بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فأولا مرحبا بطلاب العلم من رجال ونساء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا. وثانيا أن موضوعنا في هذه الليلة هو عقيدة المزني رحمه الله، وهي من علم العقيدة. وأذكر نفسي وأذكر الجميع بأن أمر العقيدة أمر عظيم، دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، فجل آيات القرآن العظيم تتحدث عن العقيدة، تحث عليها، تدل على الاهتمام بها ووجوب عناية الأمة بها. وهي أول الواجبات وأعظمها، بل هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. فأول ما يبدأ الرسول قومه يبدأهم بالأمر بالعقيدة، ويأمرهم بإخلاص العبادة لله عز وجل، ويحذرهم من الشرك. وهكذا كان أفضل الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يحث على العقيدة ويهتم بها اهتماما عظيما، وكان طيلة حياته الرسالية في مكة كان يدعو إلى العقيدة. ولما انتقل إلى المدينة انتقل يحث على العقيدة ويغرسها في نفوس أصحابه كبارا وصغارا وذكورا وإناثا، بجانب تبيين أحكام الشريعة، يبين ويوضح أحكام شريعة الإسلام كلها. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، جعل الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، ونشهد بذلك. من علم العقيدة هذا الكتاب الذي بين أيديكم، يسمى عقيدة الإمام المزني، ويسمى رسالة المزني رحمه الله، فهي تتحدث عن العقيدة الإسلامية. وهذا الرجل من العلماء البارزين ومن أئمة الإسلام، وكان صاحب الشافعي رحمه الله، بل كان من أخص طلابه وتلاميذه. ويذكر أهل السير أن هذا الإمام المزني جاء من مصر، وكان يسكن مصر، جاء إلى بغداد فوجد بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وغيرها، فأخذ منه فقيل له إن الإمام الشافعي في مسجد ببغداد فاذهب إليه. فذهب رحمه الله إلى الإمام الشافعي وجلس عنده وجعل يسأله عن هذه الأسئلة، أسئلة الفرق. نظر إليه الشافعي رحمه الله فسأله عن أسئلة في الصلاة، في الطهارة وصفة الصلاة، يقال أنه سأله 4 أسئلة فلم يجب بجواب صحيح، فقال له هذه الأمور تحتاجها كل يوم ولم تجدها، فلماذا تسأل عن تلك الأمور؟ فعرف أنه محتاج إلى طلب العلم، فلازم الشافعي من وقته وظل يقرأ عليه ويدرس، حتى قيل أنه قرأ رسالة الأم التي هي من مؤلفات الشافعي رحمه الله قرأها 500 مرة واختصرها في مختصر يسمى مختصر المزني. ومن طلع الناس بها وحبهم لهذه الرسالة لهذا المختصر كانت المرأة الأم تشترط في مهر ابنتها أن يجعل في المهر مختصر المزني. هذا دلال على حبهم للشافعي ودلال على حبهم للمزني رحمهم الله. فصار هذا الرجل علما من أعلام أهل السنة وتلميذا من تلاميذ الشافعي رحمه الله بارزا، واشتهر أمره رحمه الله. ظل على هذه الحال حتى توفي 64 و200 من الهجرة، وكانت ولادته 75 و100 من الهجرة عن عمر يقارب 89 سنة رحمه الله. كنيته أبو إبراهيم، وهو إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني، والمزني نسبة إلى قبيلة مزينة، قبيلة مشهورة في العرب، وقد قيل أنه عاصر 11 خليفة من هارون الرشيد وأبنائه. هذا باختصار عن سيرة هذا الإمام، ومن أراد التوسع فبسط سيرته موجودة في الكتب الحمد لله. هذه الفائدة الأولى من درسنا الليلة. الفائدة الثانية، ألف هذا الكتاب وتألفه كان له سبب، وهو أن هذا الإمام اتهم في بعض مسائل العقيدة، في مسألة القول بخلق القرآن، وفي مسألة قول لفظي بالقرآن مخلوق، وفي مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، وغير ذلك من المسائل التي اتهم فيها. فلما اتهم بادر بعض طلابه وذهب إليه بهذا السؤال يسأله عن هذه المسائل، ستذكر إن شاء الله في السند. فوعده بأن يجيب عليه، فأجاب عليه بهذه الرسالة. واضح سبب التأليف؟ هذا رقم 2، الفائدة الثانية في درسنا الليلة. نريد أن من يقرأ لنا، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه إمام شمس الدين أبو إز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهاكاري في سهل صفر سنة 16 و600 قال: حدثنا شيخ الإمام حافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس المازراني من لفظه بالموسم في 19 من جماد الأول سنة 1600 قال: أخبرنا شيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرطاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو حسين أبو الحسن علي بن حسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن لي فيه قال الشيخ إبراهيم بن عثمان. وأخبرنا الشيخ إمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500 قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن حسن بن بطنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة قال: أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد الأسقلاني بأسقلان قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المضي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم الكيسراني قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كتب كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحابي لنا السنة إلى أن ذكرنا أن أبا إبراهيم المزني رحمه الله تعالى فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب إلينا قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هذه المقدمة عبارة عن هذه الفائدة الثالثة، بيان سند الكتاب. وفي هذا السند تلاحظون فيه ذكر سبب التأليف، و وأنه جواب على سؤال موجه إليه. مفاد هذا السؤال ما عقيدة المؤلف في القدر والإرجاء والبعث والنشور إلى آخره. هذا السند من قوله أخبرنا الفقيه الإمام إلى قوله الحلواني قال كنا بطرابلس المغرب، وهذه المدينة في ليبيا، وذكروا المغرب احترازا من المدينة الموجودة في لبنان. هذا هو السند. نأخذ من هذا السند أيضا بالإضافة إلى سبب التأليف اهتمام السلف بالعلم ومذاكرته، ونأخذ أيضا منزلة المزني رحمه الله في زمانه، ونأخذ أيضا بيان وجوب التثبت في الأخبار. وهؤلاء التلاميذ لما سمعوا عن شيخهم المزني ذهبوا إليه وتثبتوا من الخبر. وهذا هو الواجب عندما تسمع من فلان من الناس وخاصة من مشايخ العلم، تسمع خبرا عن عقيدته أو منهجه، يجب عليك أن تتثبت ولا تنشر الخبر حتى تتأكد. فسألوه عن تلك المسائل التي هي من مسائل الاعتقاد. الفائدة الرابعة، هذا الكتاب يسمى السنة، والسنة تطلق ويراد بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وتطلق ويراد بها العقيدة وبيان ضدها، وتطلق ويراد بها العقيدة والتحذير من البدع. وهذا هو مقصد الإمام رحمه الله، أنه يريد أن يبين أصول العقيدة، وليس كل الأصول، إنما هي بعض أصول المعتقد الذي سأل فيه أولئك التلاميذ شيخهم. وكذلك بيّن في رسالته البدع المحدثة، حذر منها. فيكون المراد بهذه الرسالة هي بيان الاعتقاد الصحيح والتحذير من البدع. هذا الكتاب افتتحه الإمام رحمه الله المزني بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة. ومعنى البسملة الاستعانة بالله تبارك وتعالى،
نعم تفضل اقرا.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أصمنا الله وإياكم بالتقوى وفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أن تصبر نفسك على التمسك به وتدرى به عنك شبه الأقاويل وزيغ المحدثات الضالين وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله للرسل والتسديد قال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
نعم. بدأ الآن في الرسالة رحمه الله بالبسملة، كما قلت لكم البسملة يقتدي فيها بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة، فهي مشروعة أن يبدأ بها في الأمور المهمة. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. كان هذا أيضا فيه مشروعية الدعاء للقارئ وللتلميذ، والدعاء أمر محبب للنفوس، وهو من الأمور الشرعية، وهو عبادة عظيمة وفوائد عديدة، ولذلك ينبغي أن يحرص عليه المسلم في حياته. هذا كان حال السلف رحمهم الله. وهنا دعاء بالعصمة من الشرور كلها، ومنها المعصية ومنها الفتن، وبالتقوى، نصيحة بالتقوى، حث عليها وتزود بها، وبالتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ثم ثنى بعبارة أما بعد، وهذه عبارة أيضا مشروعة، يشرع للخطيب وللكاتب وللمتكلم أن يأتي بها، ومعناها انتقال من موضوع إلى موضوع. وهنا انتقل من موضوع إلى الموضوع المقصود الحديث عنه. كان عليه الصلاة والسلام يقولها في خطبه وفي كتبه التي يرسلها. قال فإنك أصلحك الله، سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا، أيضا دعاء بصلاح القلب. والدعاء بصلاح القلب من الأمور العظيمة، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، حديث. ويدعى أيضا بصلاح البدن، فيقول الداعي اللهم أصلح قلبي وأصلح بدني، ويقول أصلح عملي أيضا. فكلمة الصلاح تشمل الجميع. سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك أو تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات المضلين الضالين. فهو يريد أن يبين له في هذه الرسالة شيئا من النصيحة ببيان العقيدة الصحيحة والتحذير مما يضاده. ومن هنا نأخذ فائدة أيضا بيان وجوب النصح لمن استنصحك. ثم قال: وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. يعني أنه اجتهد رحمه الله في هذه النصيحة اجتهادا عظيما، من أجل أن يبين الحق ويرد الباطل. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. ثم قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر. هذا فيه مشيئة الافتتاح بالحمد أيضا، وأن هذا مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده من يحمده. يحب من من عباده أن يحمدوه وأن يثنوا عليه. وأعظم الثناء وأعظم الحمد إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. عندما تثبت الأسماء والصفات لله بذلك تحمد ربك وتثني عليه. ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح الحمد والثناء. ثم قال: وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديد، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. هذه الفائدة الرابعة أو الخامسة، البطل العدد. هنا فائدة مهمة وهي الحديث عن الأسماء والصفات، وكأنه بدأ رحمه الله بموضوع الأسماء والصفات ليبين منهجه في هذا الباب العظيم، وأنه يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقال: أثبت الواحد، وهذا اسم من أسماء الله، اسم من أسمائه تبارك وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. فدل عليه القرآن واحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. والصمد اسم من أسماء الله، قل هو الله أحد الله الصمد، أي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها. لا صاحبة له ولا ولد، كما قال الله تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. ثم قال: جل عن المثيل، بدليل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية دلت على نفي التشبيه تشبيه الله تعالى بخلقه، ودلت على إثبات الصفات وهو السميع البصير. فهي ترد هذه الآية، ترد على المشبهة وعلى المعطلة، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، ما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. فلا شبيه له ولا عديل، أي لا مكافئ ولا مساوي. السميع البصير، السميع اسم من أسماء الله يدل على صفة السمع لله تعالى، والبصير اسم من أسماء الله يدل على صفة البصر لله، والعليم اسم من أسماء الله يدل على صفة العلم، وهكذا الخبير يدل على صفة الخبرة. وقوله المنيع الرفيع، هذه أو هذان اللفظان لا يدخلان في أسماء الله تعالى، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة دليل عليهما. ومعلوم أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، يؤخذ من الكتاب والسنة ولا يؤخذ من غيرهما. فقال أهل العلم إن ذكر المزن رحمه الله لهذين اللفظين المنيع هو من العزة، منيع بمعنى عزيز لا يغالب، ورفيع بمعنى المتصف بصفة العلو بذاته وصفاته العالية الرفيعة. فقالوا المعنى صحيح، ولكنها لا تدخل في باب الأسماء لأنه لم يرد دليل على ذلك، إنما تكون من باب الأخبار، يخبر عن الله عز وجل بأنه منيع غالب لا يمانع ولا يغالب، ويخبر عن الله عز وجل بأنه رفيع، رفيع بذاته وبقدره وشأنه وعظمته. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة، أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، فيخبر عن الله عز وجل ويقال مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا المنيع الرفيع، ويقال موجود، الله موجود تخبر، وتقول الله قائم بنفسه مقيم لغيره، وتقول الله مذكور، الله معلوم وصفه، تخبر عن الله عز وجل بما لا يفيد الذم. فهذا يصح عند أهل السنة من باب الإخبار عن الله عز وجل، ولكن لا يكون من باب إثبات الاسم لأنه لا دليل على هذه المذكورة. قوله عال على عرشه، هذه الجملة رغم أنها مفصولة في الكتاب في المذكرة إلا أنها تابعة للسابق، عال على عرشه في إثبات صفة العلو لله تعالى، كما ذكر بعض الصفات والأسماء ذكر هنا أيضا عال على عرشه، وهذه دلت عليها الأدلة من كتاب والسنة، بل هي من أعظم الصفات أدلة وأكثرها منها، وهو العلي العظيم ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ومنها قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. والعرش مخلوق من المخلوقات، هو أعظم المخلوقات، استوى الله عز وجل عليه على وارتفع. فنثبت علو الله عز وجل. ثم قال: وهو دان بعلمه من خلقه، أي أن الله عز وجل قريب. من صفاته عز وجل قربه سبحانه من خلقه، يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وفي الحديث: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فدل ذلك على أن المؤلف رحمه الله ذكر نموذج من أسماء الله تعالى ومن صفاته، ونموذج من الإخبار عن الله تبارك وتعالى إخبارا لا يفيد الذم بل يفيد المدح لله تبارك وتعالى والثناء عليه. من قوله أحاط علمه بالأمور، هذا حديث عن القدر، وإن شاء الله نأخذه في درس قدر. وفق الله الجميع، ندعو الشيخ عبد الله إلى درسه، أعاننا الله وإياكم. الأسئلة السؤال الأول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ أنا ما ذكرته، أشرت إشارة، لكن نريد لأنه معلوم. تفضل. وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دور. نعم. ولا تحكيف ولا تمثيل، إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل. هل الله يحييك يا محمد، حياك الله. هل من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن يقال ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام؟ تفضل. نعم، أبغى دليل. دليل ما جماعة؟ دليل على النفي، أنه كما نثبت لله عز وجل ننفي. تفضل يا أستاذ. ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفضل. تفضل يا واحد، يكفي منكم، وفقكم الله. تفضل يا شيخ. نعم،
كرتون.
ايوه كبيره دي
كرتون.
نسال صاحب البث: انواع التوحيد ثلاثه. ايوه. طيب، هل تدخل في أركان الإيمان؟ أنواع التوحيد هل تدخل في أركان الإيمان؟ هذا هو المقصود يعني. الجواب لا ولا نعم؟ نعم. فأي ركن؟ الأول. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فأولا مرحبا بطلاب العلم من رجال ونساء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا. وثانيا أن موضوعنا في هذه الليلة هو عقيدة المزني رحمه الله، وهي من علم العقيدة، وأذكر نفسي وأذكر الجميع بأن أمر العقيدة أمر عظيم، دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، فجل آيات القرآن العظيم تتحدث عن العقيدة، تحث عليها، تدل على الاهتمام بها، ووجوب عناية الأمة بها. وهي أول الواجبات وأعظمها، بل هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. فأول ما يبدأ الرسول قومه يبدأهم بالأمر بالعقيدة، ويأمرهم بإخلاص العبادة لله عز وجل، ويحذرهم من الشرك. وهكذا كان أفضل الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يحث على العقيدة ويهتم بها اهتماما عظيما، وكان طيلة حياته الرسالية في مكة كان يدعو إلى العقيدة. ولما انتقل إلى المدينة انتقل يحث على العقيدة ويغرسها في نفوس أصحابه كبارا وصغارا وذكورا وإناثا، بجانب تبيين أحكام الشريعة، يبين ويوضح أحكام شريعة الإسلام كلها. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، جعل الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، ونشهد بذلك. من علم العقيدة هذا الكتاب الذي بين أيديكم، يسمى عقيدة الإمام المزني، ويسمى رسالة المزني رحمه الله، فهي تتحدث عن العقيدة الإسلامية. وهذا الرجل من العلماء البارزين ومن أئمة الإسلام، وكان صاحب الشافعي رحمه الله، بل كان من أخص طلابه وتلاميذه. ويذكر أهل السير أن هذا الإمام المزني جاء من مصر، وكان يسكن مصر، جاء إلى بغداد فوجد بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وغيرها، فأخذ منهم، فقيل له إن الإمام الشافعي في مسجد ببغداد فاذهب إليه. فذهب رحمه الله إلى الإمام الشافعي وجلس عنده وجعل يسأله عن هذه الأسئلة، أسئلة الفرق. نظر إليه الشافعي رحمه الله فسأله عن أسئلة في الصلاة، في الطهارة وصفة الصلاة، يقال أنه سأله 4 أسئلة فلم يجب بجواب صحيح. فقال له: هذه الأمور تحتاجها كل يوم ولم تجدها، فلماذا تسأل عن تلك الأمور؟ فعرف أنه محتاج إلى طلب العلم، فلازم الشافعي من وقته وظل يقرأ عليه ويدرس، حتى قيل أنه قرأ رسالة الأم التي هي من مؤلفات الشافعي رحمه الله، قرأها 500 مرة واختصرها في مختصر يسمى مختصر المزني. ومن طلع الناس بها وحبهم لهذه الرسالة لهذا المختصر، كانت المرأة الأم تشترط في مهر ابنتها أن يجعل في المهر مختصر المزني. هذا دلالة على حبهم للشافعي ودلالة على حبهم للمزني رحمهم الله. فصار هذا الرجل علما من أعلام أهل السنة وتلميذا من تلاميذ الشافعي رحمه الله بارزا، واشتهر أمره رحمه الله. ظل على هذه الحال حتى توفي 64 و200 من الهجرة، وكانت ولادته 75 و100 من الهجرة، عن عمر يقارب 89 سنة رحمه الله. كنيته أبو إبراهيم، وهو إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني، والمزني نسبة إلى قبيلة مزينة، قبيلة مشهورة في العرب، وقد قيل أنه عاصر 11 خليفة من هارون الرشيد وأبنائه. هذا باختصار عن سيرة هذا الإمام، ومن أراد التوسع فبسط سيرته موجودة في الكتب الحمد لله. هذه الفائدة الأولى من درسنا الليلة. الفائدة الثانية: ألف هذا الكتاب وتألفه كان له سبب، وهو أن هذا الإمام اتهم في بعض مسائل العقيدة، في مسألة القول بخلق القرآن، وفي مسألة قول لفظي بالقرآن مخلوق، وفي مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، وغير ذلك من المسائل التي اتهم فيها. فلما اتهم بادر بعض طلابه وذهب إليه بهذا السؤال يسأله عن هذه المسائل، ستذكر إن شاء الله في السند. فوعده بأن يجيب عليه، فأجاب عليه بهذه الرسالة. واضح سبب التأليف؟ هذا رقم 2، الفائدة الثانية في درسنا الليلة. نريد أن من يقرا لنا، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه إمام شمس الدين أبو إز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهاكاري في سهل صفر سنة 616 و600. قال: حدثنا شيخ الإمام حافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس المازراني من لفظه بالموسم في 19 من جماد الأول سنة 1600. قال: أخبرنا شيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرطاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر. قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو حسين أبو الحسن علي بن حسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن لي فيه. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان: وأخبرنا الشيخ إمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500. قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن حسن بن بطنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. قال: أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد الأسقلاني بأسقلان. قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المضطي وأبو أحمد محمد بن محمد ابن عبد الرحيم الكيسراني. قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري. قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كتب كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحابي لنا السنة فذكرت أنا وأصحابي لنا السنة إلى أن ذكرنا أن أبا إبراهيم المزني رحمه الله تعالى فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله إلى اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب إلينا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هذه المقدمة عبارة عن هذه الفائدة الثالثة، بيان سند الكتاب. وفي هذا السند تلاحظون فيه ذكر سبب التأليف، وأنه جواب على سؤال موجه إليه. مفاد هذا السؤال ما عقيدة المؤلف في الغدر والإرجاء والبعث والنشور إلى آخره. هذا السند من قوله أخبرنا الفقيه الإمام إلى قوله الحلواني قال كنا بطرابلس المغرب، وهذه المدينة في ليبيا، وذكروا المغرب احترازا من الموجودة المدينة الموجودة في لبنان. هذا هو السند. نأخذ من هذا السند أيضا بالإضافة إلى سبب التأليف اهتمام السلف بالعلم ومذاكرته، ونأخذ أيضا منزلة المزني رحمه الله في زمانه، ونأخذ أيضا بيان وجوب التثبت في الأخبار. وهؤلاء التلاميذ لما سمعوا عن شيخهم المزني ذهبوا إليه وتثبتوا من الخبر. وهذا هو الواجب عندما تسمع من فلان من الناس، وخاصة من مشايخ العلم، تسمع خبرا عن عقيدته أو منهجه، يجب عليك أن تتثبت ولا تنشر الخبر حتى تتأكد. فسألوه عن تلك المسائل التي هي من مسائل الاعتقاد. الفائدة الرابعة، هذا الكتاب يسمى السنة، والسنة تطلق ويراد بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وتطلق ويراد بها العقيدة وبيان ضدها، وتطلق ويراد بها العقيدة والتحذير من البدع. وهذا هو مقصد الإمام رحمه الله، أنه يريد أن يبين أصول العقيدة، وليس كل الأصول، إنما هي بعض أصول المعتقد الذي سأل فيه أولئك التلاميذ شيخهم. وكذلك بيّن في رسالته البدع المحدثة، حذر منها. فيكون المراد بهذه الرسالة هي بيان الاعتقاد الصحيح والتحذير من البدع. هذا الكتاب افتتحه الإمام رحمه الله المزني بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة. ومعنى البسملة الاستعانة بالله تبارك وتعالى، نعم تفضل اقرأ.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أن تصبر نفسك على التمسك به وتدرى به عنك شبه الأقاويل وزيغ المحدثات الضالين وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله للرسل والتسديد قال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديله السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
نعم. بدأ الآن في الرسالة رحمه الله بالبسملة، كما قلت لكم البسملة يقتدي فيها بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة، فهي مشروعة أن يبدأ بها في الأمور المهمة. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. كان هذا أيضا فيه مشروعية الدعاء للقارئ وللتلميذ، والدعاء أمر محبب للنفوس، وهو من الأمور الشرعية، وهو عبادة عظيمة وفوائد عديدة، ولذلك ينبغي أن يحرص عليه المسلم في حياته. هذا كان حال السلف رحمهم الله. وهنا دعاء بالعصمة من الشرور كلها، ومنها المعصية ومنها الفتن، وبالتقوى، نصيحة بالتقوى، حث عليها وتزود بها، وبالتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ثم ثنى بعبارة أما بعد، وهذه عبارة أيضا مشروعة، يشرع للخطيب وللكاتب وللمتكلم أن يأتي بها، ومعناها انتقال من موضوع إلى موضوع. وهنا انتقل من موضوع إلى الموضوع المقصود الحديث عنه. كان عليه الصلاة والسلام يقولها في خطبه وفي كتبه التي يرسلها. قال فإنك أصلحك الله، سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا، أيضا دعاء بصلاح القلب. والدعاء بصلاح القلب من الأمور العظيمة، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، حديث. ويدعى أيضا بصلاح البدن، فيقول الداعي اللهم أصلح قلبي وأصلح بدني، ويقول أصلح عملي أيضا. فكلمة الصلاح تشمل الجميع. سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك أو تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات المضلين الضالين. فهو يريد أن يبين له في هذه الرسالة شيئا من النصيحة ببيان العقيدة الصحيحة والتحذير مما يضاده. ومن هنا نأخذ فائدة أيضا بيان وجوب النصح لمن استنصحك. ثم قال: وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. يعني أنه اجتهد رحمه الله في هذه النصيحة اجتهادا عظيما، من أجل أن يبين الحق ويرد الباطل. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، ثم قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر. هذا فيه مشيئة الافتتاح بالحمد أيضا، وأن هذا مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده من يحمده. يحب من من عباده أن يحمدوه وأن يثنوا عليه، وأعظم الثناء وأعظم الحمد إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. عندما تثبت الأسماء والصفات لله بذلك تحمد ربك وتثني عليه، ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح الحمد والثناء. ثم قال: وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديد، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. هذه الفائدة الرابعة أو الخامسة، اضبطوا العدد. هنا فائدة مهمة وهي الحديث عن الأسماء والصفات، وكأنه بدأ رحمه الله بموضوع الأسماء والصفات ليبين منهجه في هذا الباب العظيم، وأنه يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقال: أثبت الواحد، وهذا اسم من أسماء الله، اسم من أسمائه تبارك وتعالى، ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. فدل عليه القرآن واحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. والصمد اسم من أسماء الله، قل هو الله أحد الله الصمد، أي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها. لا صاحبة له ولا ولد، كما قال الله تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. ثم قال: جل عن المثيل، بدليل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية دلت على نفي التشبيه تشبيه الله تعالى بخلقه، ودلت على إثبات الصفات وهو السميع البصير، فهي ترد هذه الآية، ترد على المشبهة وعلى المعطلة، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين أطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته ما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. فلا شبيه له ولا عديل، أي لا مكافئ ولا مساوي. السميع البصير، السميع اسم من أسماء الله يدل على صفة السمع لله تعالى، والبصير اسم من أسماء الله يدل على صفة البصر لله، والعليم اسم من أسماء الله يدل على صفة العلم، وهكذا الخبير يدل على صفة الخبرة. وقوله المنيع الرفيع، هذه أو هذان اللفظان لا يدخلان في أسماء الله تعالى، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة دليل عليهما، ومعلوم أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي يؤخذ من الكتاب والسنة ولا يؤخذ من غيرهما. فقال أهل العلم إن ذكر المزني رحمه الله لهذين اللفظين المنيع هو من العزة، منيع بمعنى عزيز لا يغالب، ورفيع بمعنى المتصف بصفة العلو بذاته وصفاته العالية الرفيعة. فقالوا المعنى صحيح، ولكنها لا تدخل في باب الأسماء لأنه لم يرد دليل على ذلك، إنما تكون من باب الأخبار، يخبر عن الله عز وجل بأنه منيع غالب لا يمانع ولا يغالب، ويخبر عن الله عز وجل بأنه رفيع، رفيع بذاته وبقدره وشأنه وعظمته. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة، أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، فيخبر عن الله عز وجل ويقال مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا المنيع الرفيع، ويقال موجود، الله موجود تخبر، وتقول الله قائم بنفسه مقيم لغيره، وتقول الله مذكور، الله معلوم وصفه، تخبر عن الله عز وجل بما لا يفيد الذم، فهذا يصح عند أهل السنة من باب الإخبار عن الله عز وجل، ولكن لا يكون من باب إثبات الاسم لأنه لا دليل على هذه المذكورة. قوله عال على عرشه، هذه الجملة رغم أنها مفصولة في الكتاب في المذكرة إلا أنها تابعة للسابق، عال على عرشه في إثبات صفة العلو لله تعالى، كما ذكر بعض الصفات والأسماء ذكر هنا أيضا عال على عرشه، وهذه دلت عليها الأدلة من كتاب والسنة، بل هي من أعظم الصفات أدلة وأكثرها، منها وهو العلي العظيم ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ومنها قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. والعرش مخلوق من المخلوقات، هو أعظم المخلوقات. استوى الله عز وجل عليه على وارتفع. فنثبت علو الله عز وجل. ثم قال: وهو دان بعلمه من خلقه، أي أن الله عز وجل قريب. من صفاته عز وجل قربه سبحانه من خلقه، يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وفي الحديث: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فدل ذلك على أن المؤلف رحمه الله ذكر نموذج من أسماء الله تعالى ومن صفاته، ونموذج من الإخبار عن الله تبارك وتعالى، إخبارا لا يفيد الذم بل يفيد المدح لله تبارك وتعالى والثناء عليه. من قوله أحاط علمه بالأمور، هذا حديث عن القدر، وإن شاء الله نأخذه في درس قدر. وفق الله الجميع، ندعو الشيخ عبد الله إلى درسه. أعاننا الله وإياكم. الأسئلة. السؤال الأول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ أنا ما ذكرته، أشرت إشارة، لكن نريد، لأنه معلوم. تفضل. وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون. نعم. ولا تحكيف ولا تمثيل، إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل. هل الله يحييك يا محمد، حياك الله. هل من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن يقال ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام؟ تفضل. نعم، أبغى دليل. دليل يا جماعة، دليل على النفي، أنه كما نثبت لله عز وجل ننفي. تفضل يا أستاذ. ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفضل. تفضل يا واحد، يكفي منكم، وفقكم الله. تفضل يا شيخ. نعم،
كرتون.
ايوه كبيره دي
كرتون.
نسال صاحب البث: انواع التوحيد ثلاثه. ايوه. طيب هل تدخل في اركان الايمان؟ انواع التوحيد هل تدخل في اركان الايمان؟ هذا هو المقصود يعني. الجواب لا ولا نعم؟ نعم. فأي ركن؟ الأول. تفضل. سبحان الله.